أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رفيق الصدق والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح محمد وآله الأمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في أن فصاحة الكلام هي خلوصه من ضعف التأليف وتناقض الكلمات والتعقيد مع فصاحة الكلمات. وكان الكلام في الدرس الماضي عن التعقيد، وبينا أن التعقيد يرجع إلى أمرين: لخلل في النظم وإلى خلل في الانتقال. وبينا بأن الخلل الراجع للنظم إنما نشأ من مخالفة أصول معتبرة في النحو لهيئات الجمل أو لهيئات المفردات من تقديم وتأخير، كذلك الخلل كذلك التبعير من تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، ومن توسط ومن فصل للأجنبي. ذلك يجعل اللفظ فيه شيء من الإبهام، وهذا الإبهام سببه هو اللفظ، سببه هو اللفظ. فلما كان السبب هو اللفظ قالوا: إذا هذا تعقيد في اللفظ، إذا هذا تعقيد بسبب اللفظ، إذا هذا تعقيد لفظي. واضح إن شاء الله. ولكن لو تأملنا في الكلام لوجدنا بأن هناك كلام خالٍ عن هذا التعقيد اللفظي، جار على الأصل من جهة التقديم والتأخير، ولكن فيه تعقيد. فما هو ذلك التعقيد؟ يقولون: ذلك التعقيد تعقيد معنوي. ماذا يراد بالتعقيد المعنوي؟ أي أن المعنى معقد، يعني وقع تعقيد في نفس المعنى، المعنى معقد، المعنى من الأمور التي لا تفهم. لا، ليس هذا الكلام. يعني يقولون: المعنى يفهم من الألفاظ، المعنى يفهم من الألفاظ، فالألفاظ دلالتها على المعاني هذه الدلالة مخدوشة، هذه الدلالة مخدوشة. لماذا؟ لأن اللفظ عندما يدل على معناه المطابق فالدلالة واضحة وظاهرة، لأنه موضوع، وشرط الدلالة الوضعية هو العلم بالوضع. ففرض المسألة أن السامع يعلم بالوضع واستعمل المتكلم اللفظ، إذن يفهم معناه، فعنده علم بالوضع. أما الدلالة الالتزامية أو بالتعبير البلاغي دلالة المجازات على معانيها، فهذه المجازات أيضا إن شاء الله سوف يأتي علينا بعونه تعالى أن المجازات يعني لفظ يدل على معنى خارج عن المعنى الموضوع له، أو نقول دلالة التزامية لعلاقة بينهما، لعلاقة بينهما. المناطق يشترطون أن تكون العلاقة هي اللزوم البين بالمعنى الآخر، بينما البلاغة البلاغي مثلا البلاغيون أو البيانيون أو أهل العربية يشترطون لا، اللزوم الذهني الذي هو أهم من اللزوم العقلي واللزوم العرفي. فلا يشترط أن يكون اللازم بين بالمعنى الآخر، بل يمكن أن يكون لازم بين. واضح إن شاء الله. فهنا علاقة ما بين اللازم والملزوم، العلائق ما بين اللازم والملزوم، أو أن المعنى المطابق تربطه مع المعنى الخارج، علاقات كثيرة. واضح إن شاء الله. فأي العلاقات يكون مجازا وأي العلاقات لا يكون مجازا؟ واضح إن شاء الله. سوف يأتي إن شاء الله علينا أيضا في مباحث المجاز نبين هذا الأمر على نحو التفصيل. فنقول: العلاقات هي العلاقات التي أقرتها العرب، التي استعملتها العرب، مثلا تسمية الكل باسم جزئه، تسمية السبب باسم المسبب والعكس، تسمية الحال باسم المحل والعكس. واضح ان شاء الله. هذه علاقات اقرتها العرب. فعندما نستعمل اللوح في معناه الالتزامي، وهذا الاستعمال له نظير في العربية، يعني لا هذه العلاقة له لها نظير في العربية، فيكون ذلك الاستعمال المجازي معلوم. واضح ان شاء الله. ولكن اذا كانت العلاقة مثلا نفرض السبب والمسبب، إذا كانت العلاقة هي السبب والمسبب، فأطلق اللفظ، أطلق اللفظ الذي يدل على المسبب وأنا أريد السبب، أو العكس، أطلق اللفظ الذي يدل على السبب مطابقة وأنا أريد المسبب، فتكون النجاة في هذه العلاقة. أصل هذه العلاقة معلوم بالعربية ومستعمل، واضح إن شاء الله. ولكن عندما أطلق السبب وأريد المسبب، كيف يكون انتقال الذهن إلى ذلك المعنى الالتزامي؟ يتم إذا كان عندي علم بسببية هذا إلى ذاك، واضح إن شاء الله، وعندي علم بعلية هذا إلى ذاك. فإذا لم يكن عندي علم، كيف ينتقل ذهني؟ واضح إن شاء الله. يعني مثلا الآن أتي لك وأقول لك مثلا جاء تموز، دخلنا في آر، ماذا تفصل يعني دخلنا في آر؟ واضح إن شاء الله. يعني هذا المعنى دخولنا في آر يعني يؤثر على أي شيء مثلا؟ ما هي القرينة التي تريد أن تبينها؟ ما هو المعنى الذي تريده؟ واضح إن شاء الله. بينما إذا كان عندي علم بالسببية والمسببية، يعني مثل يقول قائل مثلا أنا أقول إذا دخلنا في شهر آب مثلا سوف يأتينا خير كثير، واضح، ودخلنا في آب ولم يأت الخير الكثير المحروم بيني وبين سامعي، فسامعي قال لي يا فلان دخلنا في آب، يعني كأنه ماذا الذي يقول؟ أين الخير فيه؟ واضح؟ أو مثلا صار عندي مثلا علم بأن سببية بأن تحرك هذه المروحة هو الكهرباء، فحينئذ نقول قال انقطعت الكهرباء ودخلت انقطع شيء منها، واضح؟ يعني ماكو هذا، ماكو حركة، واضح ان شاء الله. فصحيح العلاقه مستعمله السببيه والمسببيه، السبب واراده السبب والعكس والعكس، ولكن هذا فرع العلم لمن؟ بالسببيه هذا الى ذاك، واضح ان شاء الله. فاذا لم يحصل عندي علم من يدري؟ واضح. هذه عباره تبتدي لغايه فلسفيا في المباحث الفلسفية الراقية، يقولون العلم بالعلة يستدعي العلم لمن؟ هذا فرع العلمية. افرض يأتي إنسان مثلا طفل تجعله في غرفة مستقلة في بيت مستقيم وتأتيه بالطعام لأنه لا يشعر، لم تفهمه الألفاظ، فتقول له هذا باب، هذا شباك، هذه نار، فيعرف هذا باب، هذا شباك، هذا نار، هذا حائط، هذا كذا، فقط كلمة معنى، واضح ان شاء الله. يأتي هذا الشخص مثلا شرقي نار، من هذا الإنسان عندما يكبر وفي ذلك المكان المحدود من العلم في النار يعلم بالحرارة؟ لا. إذا العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم؟ شو هاي عبارتهم العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم؟ مع فرض معرفة علية هذا علما، إذا سببية هذا الأذى. واضح إن شاء الله. فقد يكون الاستعمال مجازيا ولكن السببية غير معلومة، فيأتي المتكلم ينصب قرينة ليوضح ذلك الأمر. واضح إن شاء الله. المجاز نزول قرينة، ينصب قرينة. فإذا أراد أطلق السبب وأراد المسبب والمسبب لا يريده بنفسه، بل المسبب سبب لمسبب آخر وذاك الآخر لا يريده بنفسه، بل هو سبب لمسبب ثالث هو المقصود. واضح إن شاء الله. الذهن عندما ينتقل ما بين الأسباب والمسببات يحصل عنده شيء من الانتباه، تخفى عنده بعض القرائن. واضح إن شاء الله. واضح المسألة. إذا كان هذا الكلام غير مستمر على قرائن فهذا غير مكمل أصلا، هذا خارج أصلا، خارج عن محل الكلام. لكن إذا كانت قرائنه موجودة هنا يحصل انتباه، يحصل إبهام، يحصل تدافع في المعاني. واضح إن شاء الله. فهذا يجعل السامع يفهم المعنى المراد، ولكن بعد صعوبة ومشقة وتأمل دقيق. واضح إن شاء الله. وزمان طويل. فيقال لذلك الإنسان: يا أخي لما لم تفهم المعنى بسرعة وتنفذ ما أريد؟ يقول: كلامك معقد، كلامك فيه تعقيد. قال: لا، كلامي جار على القواعد النحوية من الترجمة والتأخير، أين التعقيد؟ قال: لا، لا أقصد التعقيد اللفظي، بل هناك تعقيد معنوي. انتقالاتك المذكورة في الكلام صعبة على الإنسان أن يرتب هذا على ذاك، هذا على ذاك، ثم يصل إلى المعنى الذي تريده. واضح. فحصل خلل في الانتقال، يجب أن يكون الانتقال سهلا يسيرا بسيطا، ولما كان صعبا فهذا يسبب خلل. واضح إن شاء الله. وهذا الخلل جعل الكلام يوصف بالتعقيد، فحينئذ 100% التعقيد صفة قصد لا صفة حسن، والفصاحة صفة حسن، فلا يستفر ذلك الكلام بالفصاحة. لا ان شاء الله راح نتكلم مثل ما قلنا بذات البقاء الشيء من التقسيم والاختصار، فراح القرائن نوزعها توزيع. فمثلا قرينة المشترك يسموها معينة، مشترك اللفظ. قرينة المجاز يسموها صارفة. قد إن شاء الله يجينا الصلاح قرينة المشترك المعنوي يسموها مفاهمة. وبعد ما نقدر إذا احنا نتكلم بالمجاز نقول هذه صارفة ومعينة، وإن كانت المعنى يعني المعنى الصحيح ومستلزم، لكن نتقيد بالاصطلاح. احنا ليه يصير بذهننا مثلا نقول مثلا إذا كانت القرينة موجودة فيكون المعنى معروف؟ صحيح، إذا كانت القرينة موجودة فهي مخصصة وخالفة للمعاني الأخرى، ويعني من جهة غير اصطلاحية نقول ومعينة للمراد، صحيح. لكن هذا لو كان الكلام يراد به المعنى المجاز الأول، صحيح. لكن إذا كثرت الوقائع وإذا كثرت المجازات والقرائن راح يسبب التباس. لذلك نحن نتكلم عن الخلل في الانتقال، ليس الخلل في الانتقال بواسطة واحدة بوجود قرينة، هذا واضح لا إشكال فيه، لكن بتعدد الوقائع يعني بتعدد التداخلات والمجازات. واضح إن شاء الله. ومن هنا يظهر هل أن هناك مساواة ما بين الواسطة واللازم، في هذا التعبير عندما نقول تعدد الوقائع واللوازم، هل هناك مساواة ما بين الواسطة واللازم؟ جواب واضح،
الاستفاضه ان شاء الله. واضح يجي الوضوء لا هو ولا احتياج الوضوء ممكن يجي تعبير بعدك اللي تعرفوه ما يقدر عبر اي تعبير عبر يصير حسام كبير. الواسطة عندما نقول هذا الشيء لا اول مره ناخذ نظير حتى يتطرح المظهر نظير نقول مثلا الشمس سبب للحراره والحراره سبب لتسخين الماء وتسخين الماء سبب وشرق مثلا واضح ان شاء الله. الانسان اللي قاعد نقول الشمس سبب للسبب واضح سبب من اسباب التبقى الشمس وبامكاننا نقول السخونه سبب للتبقى كل شكنا يعبرون علل فريده وعلل بعيده زائد الحر. عندما اقول بان السخونه سبب التبخر السخونه سبب التبخر لا يجوز لي ان اقول عله قريبه او عله بعيده بل هي القريبه وارض ان شاء الله ما مبدا للقياس. لكن عندما اقول سبب السخونه وهو الشمس سبب التبخر هو الشمس فبلحاظ السخونة والحرارة ماذا تكون الشمس بعيدة أو قريبة؟
تكون
بعيدة صار لحاظ نفسي. إذن عندما أقول مثلا سبب التبخر هو الشمس سبب التبخر هو الشمس فحينئذ تكون السخونة متوسطة لو ما متوسطة متوسطة بينما إذا أقول سبب التبخر هو السخونة بعد ما متوسطة واضح إن شاء الله. محل الشاهد في المقام عندما نقول بأن المراد هو رقم ثلاثة رقم اثنين ماذا يكون واضح ورحمة الله رقم اثنين واقفة لكن رقم اثنين في نفسه ما يعتبر لازم الرقم واحد يعتبر لازم الرقم واحد اذا هذا في نفسه يمكن ان نقول انه لازم باعتبار ويمكن ان نقول بانه شنو واقفة باعتبار واضح. لكن هل هناك افتراق بينهما هذا الالتقاء الافتراق اصول افتراق من جهتين اللازم الاول لازم وليس هو والاخير لا نفس الكلام ايضا لازم وليس هو واضح ان شاء الله. فعندما نتكلم في التعقيد المعنوي هو راجع الى تعدد اللوازم والوقائع واضح ان شاء الله. الشاهد المثال ذكرنا امثله في الدرس الماضي الان نحاول ان نذكر المثال الذي ذكره المصنف. المصنف يقول ينقل لنا قول الشاعر هذا الشاعر يحب امرأة وهو مغموس في حبها ومن شأن المحب يعني المحب الحقيقي يحب الوصال أن يلتقي بحبيبه ومن صفات المحب الحقيقي أن يفعل كل ما يرضي حبيبه بل يتصنع الأفعال التي لا يريدها حبيبه مثلا ويقول لعله يريدها حتى الافعال التي لم يصرف لاراده بها الحبيب هو يبتدئ ابتداء يقول لعله يريدها فضلا عن انه لا ياتي بما
يغضب حبيبه، بل يعكر صفو الحبيب. واضح ان شاء الله. هذه الصفات، لذلك اذا تجد هذه الصفات موجوده بالناس الذين مثلا يحبون بعض النساء، واضح ان شاء الله، يحبون الاموال، دائما عندما يحب المال يضع ذلك المال في احسن مكان، في اجمل مكان، في اثمن مكان، يحافظ على المال، اسباب تحصيل المال، لا يضيع المال، لا يفعل فعلا يضيع المال، وهكذا. كما مثلا في النساء، واضح ان شاء الله. لذلك يعني عندما ننظر الى هذا المطلب يعني نجد او نشم رائحة النفاق تطوح من الكثير الكثير عندما يدعي حب اهل البيت سلام الله عليهم او حب الباري سبحانه وتعالى. عندما تجد مثلا تقول انت تحب الباري سبحانه وتعالى او لا تحبه، تقول لا احبه، قال لاين شئت، هل انت تفعل ما يريده؟ قال لا لا افعل ما يريده. قال لا كيف، غفور رحيم، لا تفعل ما يريده، لكنك لم تكتفي بعدم فعل ما يريده بل فعلت ما لا يريده، فكيف تدعي الحب؟ واضح ان شاء الله. فكيف تدعي الحب؟ فكيف تدعي الحب لامير المؤمنين سلام الله عليه؟ قلت له حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالبكم وولي لمن والاكم وعدو لمن كذب وافتراء. متى نكون اولياء لمن؟ وعندما نحبه، وعندما نحبه ناتي بكل شيء يرتضيه. واضح ان شاء الله. فكيف ونحن لا نفعل ذلك؟ المهم لا اريد ان اطيل في المقام حتى نخرج عن المطلب. أدنى مراتب الحب المادية الشهوية الدنيوية، أدنى المراتب غير متوفرة بين الكثير منا وبين خالقه سبحانه وتعالى وبين أئمته، واضح إن شاء الله. بل نحن نتبارى على فعل ما يبغضهم، لأن الإيمان لا يحد مكان ولا يحد زمان، في كل مكان استثنائي يا علي. من نادي سمعك لو ما يسمع أنت سمعك 100%، وإذا كان يسمعك الإمام سلام الله عليه سمعك وتتنادي، يسمعك وتكتب، سمعك وأنت تشتم، يسمعك وتختار، سمعك وتتباور منكرات، سمعك وتسمع أغاني، سمعك. وهاي الأمور تأذيك. أنت تطور المسألة، إحنا خلينا نصير للذين يؤمنون بالغيب، مو يؤمنون بالحسيات. يؤمنون بالغيب. انت تصور الان مثلا اي شخصية اي مرجع تعتني به انت مثلا في هذا الوقت هو الاعلم، افرض زيد من الناس هو الاعلم، قالوا لك يا فلان انت والاعلم في غرفة واحدة تسكنون بالمدرسة، شو حتى تسوي الاعلم؟ شو انت في الرفاقة تسوي الاعلم؟ احترام، تقدير، من يكون بتقوم بالعفو مولاه، يحاول الخدمه، ابد ما تسوي شيء ما يرضي، يعني مثلا اذا قال لك انا ما ارتاح ريحه البصل، ابد ما تجيب البصل، انا اكره المروحه تصير على خمسه، اريدها على واحد، ابد ما تسوي. فكيف اذا كان هو مو فكيف اذا كان هو السيد المرتضى رحمه الله عليه؟ فكيف إذا كان الشيخوخوتي؟ فكيف إذا كان زهار؟ فكيف إذا كان جيرانك وقاعد وقت قرير حبيب ابن مظاهر؟ فكيف إذا كان الحسين أمير المؤمنين؟ فكيف إذا كان البالي سبحانه وتعالى الذي لا يكذب المرأة؟ لذلك هذه قصة مش الحاسي من طرح هذا بارك معروفه. قال من هذا الصوت؟ يعني مضمون الروايه مو هذا الصوت، لمن؟ قال انه مولاي مع رفقته، قال لو كان مولاه شنو؟ عبدا لا للسحرة من رب كانت حتى من القصة المعروفة إلى أن هذا صار من أصحاب الخلق. وبعدين بعد ذا نمشي حافي يسمونه بشري حافي قال يا بشر لما لا تنتعل قال ولما أنتعل وأنا في حضرة الله. يقول عندما يذهب أحدكم إلى حضرة أخيه قبل الدخول إلى حضرته يخلعن عليه ويسقط حافيه فكيف أنتعل وأنا في حضرة الله؟ شوف الترقي وانصار احنا الباري سبحانه وتعالى في كل آن الآن أقرب من حمل الوريد. لا يحوز برد، لا يحوز هواء، لا يحوز كذا، لا يحوز مكان، لا يحوز كذا. واحنا متجاهلين أعظم الأظماء بينما يزيد إنسان حقير ممتهن ضابط شرطة عريف الجيش أيام قدام يخليك ثلاثة بالسنتين بالليل انت داعي يخليك انت تنام بالممر مال في السيارة بالريم والمنشئة حتى تتعقل الوحدة مالتك بالموسم لو بالبقرة حتى فلان ما يقول لك انت غايب ويعافيك ففين تقاب رب العالمين. واضح ان شاء الله. المهم ما عندنا كلام، هذا الانسان محب فالحب وصال حبيبته لكن الوصال صعب كل ما حاول ما يقدر كل ما حاول هناك موانع فدائما هناك ارتكاز في الارض هناك ارتكازيات انفاق وملازمات وعلاقات في الارض مرتكزات يعني للصراعات الحديثة يسموها في الفلوريات وركائز هذا المجتمع عاداته مثلا من الارتكازيات الفرق بعد الشرك ما من عثور الا من بعده يشف هاي الارتكازيات فقد يكون ماكو يشف للتالي هذا يموت في عثور ما يسوي لكن هاي الارتكازيات بعد واحد يقول لي انا استمر قال افرقك حتى تجرب خيري غيري سرق تجرب خيري بعد حتى اكو امور يعني بشرعيات نعمتان كامتان من هما الصحة والامان الانسان ما حاس بهن من نعمتهم ومجرد ما يثبتهم يحس بقيمتهم واضح ان شاء الله. فواحد يقول له يقول له اني روح لغيره قال افرده حتى تعرف وهذا من يروح لغيره ويجرب غيره راح يرجع له واضح ان شاء الله. بعد ارتكازية اخرى موجودة في العرب وموجودة في العادات ولعل هذه الارتكازية يعني بعضنا كثير منا يعرفها في الاطفال الطفل عندما تقول له مثلا لا 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 مثلا لا تكسر هذه الزجاجة وكأنه توصيه بكسر الزجاجة مؤثر يعني مؤثر مرات يصير ملحن مثلا بالله إذا أكلت هذا الأكل أكسر أو هذا يعني إذا أكلت على عاند لا إلا أكل بس أمر أستدل نقيض هو ويجي من نقيض الثاني مرة. فهذا شاعرنا تعب 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 بعد ماكو ما يحصل الجار قال فأطلب رعد الدار عنكم لتقربوا راح أجلس على وجهي أسافر حتى قلت شنو أصير قريب هذا معنى حسن فأطلب رعد الدار عنكم المن لتقربوا على الظاهر على الظاهر القرب يتنافى مع من؟ مع البعد. فكيف نوجهه؟ نقول التوجيه التوجيه الأول على هذا الموروث الاجتماعي التوجيه الأول على الموروث الاجتماعي أنه من عادة الزمان من عادة الأخوان أن يأتون بخلاف المطلوب فهذا يطلب البعد عن الحبيب الزمان والاخوان ماذا يفعلون يقربون هذه احنا مصطلحات عاميه مثل يقول هي الدنيا تمشي وين واحد عكس شو تريد يجيب هدى. وهذا جزء اطلب الوحدة دار عنكم لتقربوا اتكاء على من؟ على هذا الموضوع الاجتماعي. واضح ان شاء الله. الان نرفع على هذا لانه هناك احتمال لا نريد ان نتعرض له. نرفع على مثلا الاحتمال الثاني هذا يقول يعني عندنا مثل يعني استعمالات متبادلة عندما يحب الانسان انسانا ويعيش معه مثلا تضعف هذه العلاقة، ولكن عندما يبتعد عنه يشتاق اليه ويتمنى لقاءه. فهذا مثل يقول فأطلب بعد الدار لعله أنا عندما أكون قريب منك أيتها الحبيبة أكون مبتذلا فلأجل ذلك فأبتعد حتى تقربي مني. واضح إن شاء الله. هذا احتمال ثاني. يبقى هذا الاحتمال الثاني هل هو يعني راجح أو الاحتمال الأول راجح؟ هذا شفته بالتالي بعد دراسة في تاريخ هذا الشاعر. هذا الشاعر فعلا يعني حصل له الوصال مع حبيبته والقر، فإذا بينا بأن الاتصال والوصال والقر قد حصل فنفترض الاتجاه والعدم الاقتراب، فماذا طلب بعد الدار لكي يحصل على رتبة عالية؟ يعرف إن شاء الله. وإذا لا عرفنا بأن الشاعر لم يتصل أصلا، واضح، فحينئذ يكون التوجيه هو هذا الارتكاز القبلي او الاجتماعي او العرقي. واضح ان شاء الله. اذا هذا قال فاطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. بعد اذا الان عند بعد الدار يقابله نقيبه القرب، والقرب شيء يرغبه الشاعر ولا ومفرح لو مو مفرح؟ بعد قال وتسكب عيناي الدموع المن لتجمد. مقتضى المقايسة البعد فيه ألم ومشقة، ولكن الإخوان والزمان يأتون بما يخالف البعد وهو القرب، فيكون في القرب سكينة أخرى. مقتضى المقايسة سكب الدموع لا يكون إلا في الحزن والألم، فمقتضى المقابلة أن تكون الدموع أن تكون العيون غير ساكبة للدموع وغير دامعة أصلا، وهذه صفة الفاح. فكأنه قائح وكأنه هكذا وسأبكي حتى أفرح، يعني سأبتعد حتى أقترب وسأبكي حتى شنو؟ أفرح أو حتى أرحب، حتى يعني سأحزن حتى أفرح أو سأبكي حتى أفرح أو أسر. فهذا المعنى هو هذا المعنى مقتضى المطابقة. هنا محل الشاهد قوله لتجمد. كيف ننتقل من معنى الجمود المطابق جمود العين معناها عدم خروج الدم، كيف ننتقل من جمود العين إلا إلى الفرح؟ ثلاث شروط. ما علاقة جمود العين بالسوء؟ وهنا يقولون هناك وصائر، هو أن العين عندما تجمد فهي لا تدمع، وعندما نقول لا تدمع أي تبخل بالدمع حال كونها حزينة. فننتقل إلى واسطة أخرى وهي أنها بخيلة بالدمع مطلقة مو حالة كونها حزين. وتكون دخيلة بالجامع عندما لا يكون هناك موجب للدم، وعندما ينتفي الحزن يثبت الفرح. فيقولون هذه الانتقالات وهذه الوثائق جعلت كلام الشاعر في هذا المقام فيه تعقيد معنوي، لأن من لفظ تجمدا من معنى تجمدا المطابق لمعناه الالتزامي وهو الفرح والسكينة وقرة العين، هناك أكثر من واقفة وواقفة بحسب الكلام العربي. لا احنا الكلام يعني مثلا حتى يصير كلامنا اكثر منهجية لا نحتج بها الوصائف اللي ذكرتها انا، يعني هي بعينها واضح المعنى معنى الشاهد، فابتعد حتى اقترب وتأبكي حتى افرح او اثار، هذا المعنى. الان فقط مهمتك جمود العين، ما هو معنى جمود العين؟ جمود العين عدم حركتها، هذا المعنى المطابق الجامد خلاف المتحرك عدم حركتها، لكن هناك استعمال مجازي جمود، يعني حركة العين ليست حركة العين المراد بها يمنة ويسرى، بل المراد بحركة العين خروج المتحرك منها وهو الدم، ايضا هناك مجاز واضح. فجمود العين بلحاظ هذين المجازين وهذين الانتقالين يكون جمود العين عدم خروج الدم منها، واضح ان شاء الله. الان كيف نفهم من هذا المعنى وهو جمود العين ان صاحب تلك العين مسروق؟ يجب ان تركبوا الكلام على معاني واستعمالات مستعمله على نحو الحقيقه، لا يمكن، واضح ان شاء الله. اذا 100% على نحو المجاز، المجاز هو علاقات، افعلوا اي علاقه من العلاقات واستعملوا اي علاقه من العلاقات بحيث توصلكم الى هذه النتيجه التي هي واضحه من معنى الشاهد، واضح ان شاء الله. هذه العلاقات وهذه الانتقالات التي تفعلونها سواء كانت هذه التي ذكرتها او غيرها، هذه علاقات خفيه تسبب خللا في الانتقال، تسبب عدم وضوح في المعنى، فيكون الكلام المشتمل عليها معقدا، واضح ان شاء الله. واضح العباره جيد. اذا هذا مطلبنا، هذا مطلبنا على انه وتسكبوا عيناي الدموع مرفوعة، بقائل أن يقول هل يجوز أن تكون منصوبة؟ هل يمكن أن تكون منصوبة؟ نحن ما الذي يؤثر؟ أولا ما الذي يؤثر؟ فأطلبوا شبيه مرفوع مو؟ وتسكبوا مرفوع راح يلزم عطف، العطف يقتضي التشريد. إذن المعاني المستفادة من الشطر الأول أيضا مستفادة من الشطر الثاني أيضا، يعني مثلا وتسكب عيناي الدموع يعني سأطلب سكب العين وهكذا من هذا القبيل. فيقول قائل يمكن أن نفكك ما بين الشطرين، شلون تبالكم ذات المعنى؟ ولو أني أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب. فهناك فرض المسألة، فرض المسألة التنازع هو المطلوب على ما أظن، فرض التنازع أن الواو عاقبة ولم أطلب كفاني ولم أطلب قليل من المال، فرض الواو عاقبة راح يتحقق تنازع. فهذا واحد قال لما لا تكون الواو استئنافية؟ فحينئذ لا تنافي. إن جد لا يفسد المعنى وضر التنازع أن يكون هناك تصلب، وإذا قلت بالاستنافية لا يحصل تصلب. واضح إن شاء الله. معنى التنافي في ذلك الشاهد ما هو؟ لم أطلب. هذا لم أطلب اللام نافية، فإذا قلنا الواو عاطفة راح يصير هذا المنفي في سياق لو أني أسعى، يكون في سياق لو. والذي يقع في سياق لو إن كان منفيا باللام يكون مثبتا في الواقع، وإن كان مثبتا في اللام يكون منفيا في الواقع. فإذا قدرنا الواو عاطفة راح يكون في سياق لو. واضح؟ نحن واضح ذات القدر من ذلك. إذن نقول لو قلنا بأن الفعل مرفوع راح يكون هذا الشطر الثاني في سياقات الشطر الأول من المعاني، من طلب من أن هذا الفعل يترتب عليه هذا، وهذا مسبب عن ذلك. فالقائل يقول يمكن أن أشفع هذا المعنى بقول أن تسكب منصوبة وتسكب وتسكب عيناي الدموع لتجمد. واضح إن شاء الله. فهنا هل يمكن أن يكون تسكب منصوب؟ هذا السؤال الأول. وإذا كان منصوبا ماذا يترتب؟ كيف يكون معنى البيت؟ هل يلزم كتاب معنى البيت أو لا؟ وإذا لم يكتب أو لم يكتب معنى البيت، هل أن ذلك التقدير يخلص الكلام من التعقيد أو لا يخلص؟ لاحظ المراحل. هل يجوز النص نص التسكب أو لا؟ هذا السؤال رقم واحد. رقم اثنين، إذا كان منصوبا وهو مسبوق بعارض فهو معطوف على أي لفظ؟ على جملة أطلب، على أطلب، أو على تقرب؟ واضح إن شاء الله. رقم اثنين. رقم ثلاثة، وعلى كل واحد منهما هل يكتب معنى البيت أو يكون جائزا؟ هذا رقم أربعة. رقم خمسة، لو فرضنا أن البيت لا يكتب معناه، هل أن ذلك التقدير يرفع التعقيد المعنوي حتى يكون يعني يكون مثلا تكون سائد المكر هكذا إستاذ في المقام أو لا يرفع؟ واضح إن شاء الله. هذه الأسئلة كلها منطوية تحت عبارة للشارع يقول ونصب تذكر توهم. واضح؟ فعلينا أن نفك ذلك، نفك ذلك التوهم. لماذا صار توهما؟ ما الذي يؤثره حتى يكون توهما؟ واضح إن شاء الله. هذا أريد الإجابة على هذا إن شاء الله يوم السبت بعونه تعالى. طالعونا مصادر، طالعونا العبارة، وطالعونا الأمور النحوية المتعلقة، وشوفون أكو شيء من التنقيط. وعلى هذه الأسئلة واحد حتى من يوم السبت إن شاء الله أشوف إذا أكو جواب حتى مجاوبني أفصل الجواب بالإخوان للطلبة، وإذا ما أكو جواب أنا أجاوب. بس أنتم كونوا طالعون. هل نقرأ هذه العبارة؟ قال كقول الآخر. كقول الآخر ما قال وكقوله؟ قاضي انصرف النظر لأن القائل أيضا انصرف. قال وهو عباس بن الأحنف ولم يقل كقوله لئلا يتوهن عود الضمير على الفرزة. فأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. يقول بالرفع وهو الصحيح، وبالنصب وهم وهو الصحيح، يعني يؤكد وهو الصحيح. جيد. يقول جعل سكب الدموع كناية عما يلزمه صراط الأحبة. هذا أكو بعضهم يشرح يقول الكناية أطلاق اللازم وإرادة الملزوم، لو أطلاق الملزوم وإرادة اللازم. القدويني يعتمد على أحدهما مفهومه بالكناية، والتفزاني يعتمد على الثاني، ونفصل بهذا الكلام. هذا الكلام لا نحتاجه. لماذا؟ لأننا في مقام مقدمة ونريد الشروع على بصيرة، فعندما تتم هذه المرحلة ونصل إلى علم البيان ونأخذ المجال نبحث عن الكناية بشتى تفاصيلها ونذكر الأقوال ونبين أي القولين أحق. إن شاء الله. فيقول كناية عما يوجبه شنو دوام التلاقي من الفرح والسرور. يوجبه أشوي تعبير التلتزامي، قد يكون واحد من يسلم لي دوام التلاقي من الفرح والسرور، هذا تعبير دوام قد يكون مو صحيح. مو التلاقي، التلاقي من الفرح والسرور، مو دوام التلاقي. لعله دوام التلاقي يورث الملل. من الفرح والسرور، فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن، لا إلى ما فقده من السرور الحاصل بالملاقات والمفهوم من معنى البيت. واضح. هذا الانتقال يسبب التعقيد. يقول ومعنى البيت شاعر يقول أني إن اليوم أضيب نفسا ديما رابط يعني بالبعد والفراق، وأوطنها النفس علما على مقاساة الأحزان، شوف الأحزان على البعد، والأشواق علما على الفراق. شوف الترتيب. أطيب نفسا بالبعد، البعد عن من؟ عن المكان. والفراق، فراق عن العقلاء عن الأشخاص، يعني أظهر معاني. وأوطنها على مقاساة الأحزان، يحزن على البعد، والأشواق على من ابتعد عنهم ومن فارقهم. وأتجرع، أتجرع من؟ غطف النفس، وأتحمل لأجلها حزنا شبيه يفيض الدموع من عيني. ليش؟ ليش هذا التفسير؟ يقول لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم، إلى وصل يدوم. هذا رجع، نعم قال دوام الوصال وقال ما إلى وصل يدوم، يعني هذا كلام الكفزاني فرح أن الشاعر يلتقي بحبيبه، لكن اللقاء متقطع يعني من زمان إلى زمان. هذا كلام قريبا من يدري والله إن شاء الله. يقول إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول. ليش معتمد عليه من؟ يقول فإن الصبر مستاحل خرج، ولكل بداية نهاية، ثلاث عامية هاي، ومع كل عسر يسرى. واضح. وإلى هذا أشار، هاي مع العسر يسر واحد ويسرى يسرى بقرينة الآية. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر، قال عبد القاهر الجرجاني، يعني عبد القاهر الجرجاني في البلاغة كتيبة واحد النحو، عبد القاهر الجرجاني في البلاغة كتيبة واحد النحو، يعني كلام استدلال. أشهر كتبه شنو؟ دلائل الإعجاز، وضعت أسرار البلاغة. يقول: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. يعني إلا أشار لهذه العلاقة التسبيب والمسببية وإلى هذا المطلوب. واضح إن شاء الله بعونه تعالى. الدرس القادم نشوف هذا السؤال اللي كلفتكم به، فإذا تذكرناه وفصلناه انتهى المطلوب في التعقيد. بقي شيخ اللواحق، فكما أنهم ألحقوا بفصاحة الكلمة الكراهة من السم وقالوا يجب أن تؤخذ قيدا، كذلك المقام في فصاحة الكلام، بعضهم قال يجب أن يخلو الكلام من كثرة الإضافات وكثرة التكرار. أيضا نناقش ذلك القيد ونفصله، هل هو لا بد منه أو هناك في التعريف ما يغني عنه. واضح إن شاء الله. إذا تم ذلك ننتقل إلى فصاحة المتكلم، والحمد لله رب العالمين.